قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى ثاني لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك، والذي يأتيكم عند الرابعة عصرا طيلة أيام شهر رمضان المبارك. باسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. حياكم الله صاحب الفضيلة.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله حيك.
وأكرر الترحيب بكم أنتم ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة بين الحين والآخر، فأهلا وسهلا بكم. دكتور خالد حفظك الله، ونحن يعني ما زلنا في بداية شهر رمضان، في بداية شهر القرآن، بدي شيخ أن نقف مع حقيقة الصوم. ما هي، ما حقيقته يا شيخ؟ كيف يمكن أن يكون الصوم منتجا؟ هو يا شيخ فقط يعني بعض الناس الآن يقول أنا صائم وهذا صائم والثالث صائم، هل هو امتناع عن الأكل والشرب فقط يا شيخ؟ نقف مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، حفظكم الله.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين، أما بعد. الصوم من حيث حقيقته الشرعية، يعني كيف يحقق الإنسان الصوم شرعا، هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. والمفطرات أصولها ثلاثة، الأكل والشرب والجماع. قال الله جل وعلا: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. هذه ثلاث أصول للممنوعات والمفطرات، فكلوا واشربوا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالإمساك عن المفطرات هو الصيام، لكن هناك صيام يشترك فيه الناس كلهم، وأقصد بالناس أهل الإيمان من الصائمين، وهو أنهم يمسكون عما حرمه الله تعالى من المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا الإمساك هل هو مقصود لذاته أم له غاية ومقصود أبعد من مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع؟ إن الصوم حقيقته أنه تزكية للنفوس وتربية لها بأعلى درجات التربية والتزكية. ذلك أن الصوم إنما شرعه الله تعالى لتحقيق التقوى، كما قال جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى حقيقتها وروحها هو أن يجعل الإنسان بينه وبين عذاب الله وقاية، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، هكذا تكون من المتقين. كيف تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية؟ أن تفعل ما أمرك الله تعالى به رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، وأن تترك ما نهاك الله تعالى عنه خوفا من عقابه ورغبة فيما عنده جل في علاه. بهذا تكون من المتقين. التقوى مفهوم واسع، يبتدئ أولا في القلوب صلاحا وطيبا وزكاء. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح من حديث أبي هريرة: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. فالصوم ليس المقصود منه الامتناع من الطعام والشراب، دون أن يؤثر هذا في الأخلاق ذكاء وفي الأعمال صلاحا وفي المعاملات استقامة وفي الظاهر طيبا وفي الباطن ذكاء وهداية ونورا. إذا غابت هذه المعاني فإن الصوم لم يؤدي غرضه ولم يكن منتجا إنتاجا مقصود، الإنتاج المقصود والمطلوب. لهذا جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور، يعني القول الباطل، هذا القول الزور ليس فقط شهادة الزور بل هو كل قول باطل فاسد. ومن لم يدع العمل به أي العمل بالزور، وهذا يشمل كل عمل فاسد محرم صغير أو كبير في حق الله وفي حق العباد، في حق الله وفي حق العباد. كل هذا مما منعته الشريعة، فينبغي للمؤمن أن يطهر قوله من كل باطل لا سيما في صيامه، وعمله من كل باطل لا سيما في صيامه، لأنه إذا تلبس بالباطل والزور والسوء والشر في قول أو عمل فإنه لم يحقق مقصود الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرب. الصوم أمره عجيب في تزكية النفوس وتربيتها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: والصوم جنة، جنة والصيام جنة في رواية أخرى، جنة أي وقاية. تقي إيش؟ تقي النار بالتأكيد وعذاب الله، لكن هناك وقاية أعظم من هذا، بل وهي وقاية مقدمة لهذا ليست أعظم، وقاية مقدمة لتلك. لا يمكن أن تحصل وقاية النار دون وقاية أعمال أهلها، فلذلك قوله صلى الله عليه وسلم والصوم جنة هو وقاية من أعمال السوء التي تؤدي إلى النار، كما أنه وقاية من النار، وقد جاء في الصحيح من حديث أبي سعيد. وهذا أذكر به نفسي وإخوان الصائمين الذين قد يجدون شيئا من العناء في صيامهم بسبب حرارة الجو، لا سيما من يخرج ويدخل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ما رواه البخاري ومسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. نسأل الله أن يبعد عنا وعنكم النار. إذن نحن نحتاج إلى أن نفعل ثمرة الصيام في أخلاقنا، ثمرة الصيام في معاملتنا، ثمرة الصيام في أقوالنا. الصوم يسمو بالإنسان ويرفعه إلى مراتب عليا، لذلك قال بعض الكتاب: الصوم إرادة مستعلية. حقيقة هو إرادة مستعلية، مستعلية عن كل السفاسف والرذائل والقبائح، ومستعلية تحلق في آفاق السمو والفضل. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخف ولا يرفث، فإن أحد سابه أو شاتمه أو قاتله في بعض الروايات فليقل إني مروء صائم. هل هذا لعجز في مقابلة الإساءة بمثلها فيما أذن الله؟ لا، بالتأكيد لا، لكنه السمو الذي يعلو إليه ويرتقي الصائم، فيترك ما له من مقابلة الإساءة بمثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، إلى الصفح والعفو وأعرض عن الجاهلين، إني امرؤ صائم أو إني صائم، هكذا يعلن أن الذي كفه عن مقابلة الإساءة بالإساءة هو ما تلبس به من طيب باطل، وهو الإمساك ونيته، انعكس ذلك على قوله وعمله وأخلاقه وسائر شأنه. بهذا نحقق الصيام المنتج. أنا أقول رب صائم، كما قال في بعض الآثار صلى الله عليه وسلم، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، وهو الذي بين من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أسأل الله أن يجعل صيامنا مقبولا على الوجه الذي يرضى به عنا، أن تزكو به الأعمال وتصلح به الأخلاق وتطيب به السيرة وتستقيم به الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على
اللهم صل وسلم وسلم حسن الله إليكم وجزاكم خيرا يا شيخ. استأذنك باستقبال اتصالات الأخت أم محمد من السعودية، تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله،
جزاكم الله خيرا
وإياك، تفضلي.
يا شيخ بسأل عن الحكمة في قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني هل الخطاب في أن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون للذين يطيقونه، وما هي الحكمة من ذلك؟
طيب
السؤال الثاني: حكم المسابقات يا شيخ، يعني في رمضان فيه مسابقات دينية، يعني يكون الهدف منها زيادة الوعي الديني، يرسل فيها مثلا مشترك الجواب برسالة قصيرة بالجوال، ويتم الاختيار بالقرعة، يعني ليس كل من يرسل إجابة صحيحة هو يفوز.
طيب.
فهل هي شرعية أم في هذا مثلا نسمع أنه فيها قمار؟
طيب واضح، شكرا لك.
وفي هناك نوع آخر من المسابقات أنه المشترك يرسل في الأول رسالة ثم بعد ذلك يتم الاتصال به حسب قرعة الكمبيوتر ليشارك، وتكون الجائزة إما عمرة أو حجة مثلا.
طيب
وجزاكم الله خير
وإياك، شكرا لك يا أم محمد.
يعني ما في عمل يا أختي.
الأخت رزيقة من الجزائر، تفضل يا أختي رزيقة.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا شيخ. عندي أسئلة.
تفضل يا أختي رزيقة وارفع الصوت لو تكرمتي. السؤال الأول،
هل يجوز أن أشفع بالمصحف أو بجانبه يكون الأجر أعظم؟
هل يجوز أن
أشفع بالمصحف أو بدونه يكون الأجر أعظم؟
تتبعين القارئ بالمصحف تقصدين؟
أختي رزيقة، هل يجوز أتبع؟
هل يجوز أن أشفع بالمصحف؟
تدفعين إيش؟
أشفع.
أشفع بالمصحف أو بدونه يكون الأجر أعظم.
كيف ما هو مفهوم السؤال؟ كيف تشفعين بالمصحف أو تتبعين بالمصحف؟ إيش تقصدين بالسؤال؟
أختي رزيقة،
هل بالمصحف أحسن أم بدونه أحسن؟
ما هو غير مفهوم السؤال، ما هو الذي هل بالمصحف أو بدونه؟ ما هو؟
أشفع أشفع.
تشفعين كيف؟ ماذا
كيف
تقولين
تشفعين؟
يعني؟
نعم،
كيف تقولين يعني؟ تشفعين عند من؟
أختي رزيقة، تشفعين أو
أعطينا مثال. مثال يعني. أعطي مثال حتى نفهم سؤالي.
فقدنا اتصالها. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك أستاذ عبد العزيز؟ كيف حالك أستاذ خالد؟
مرحبا، الله يحييك.
تفضل أخوي عبد العزيز. الله يحييك.
يا الشيخ خالد، أنا مشيت من حائل بعد صلاة الفجر ودوبني واصل للمدينة الخارج وما أفطرت ولا شيء، وأنا الحمد لله بصحة جيدة.
الحمد لله على السلام.
طيب.
الله يسلم. وما أدري يعني أجيد، يعني فيها ناس يقول لا أفطر أفطر وما أدري يا شيخ.
يعني تسأل عن الأفضل أن تفطر الآن أو تواصل؟
نعم الأفضل، والحمد لله صحة جيدة الحمد لله.
ما عليك مشقة؟
لا ما علي مشقة ولله الحمد.
طيب واضح. سؤال آخر أخي عبد العزيز.
شكرا لك.
شكرا لك أخي عبد العزيز. طيب صاحب الفضيلة، هناك الأخت أم تامر من الأردن بالأمس كان لها سؤالان. سؤالها الأول تقول في الأردن هناك بنوك تعطي قروض للعسكريين كما قالت، تقول مقابل 1000 دينار هناك فائدة هي 50 دينارا، تسأل تقول هل هذا ربا؟ وكنت سألت يا شيخ قلت هل هي مبالغ مالية ماذا؟ فقالت هناك مبالغ وقد يشترون لك أحيانا هذه
إذا
هذه
عملية تمويل. إذا كانت عملية تمويل بمعنى أنه البنك يحضر سلعة ويقوم ببيعها عليك وتقبضها حقيقة ويقسط عليك بثمن أعلى.
شيخ القبض حقيقة ما هو يعني؟ هناك فيه لبس أحيانا في القضية.
القبض يختلف باختلاف
السلعة يعني،
نوع المبيع. نعم. باختلاف المبيع من سلعة من متاع.
نعم.
من يعني في أشياء لا يمكن
قبضها. نعم.
ما في شيء تقبض، هي تقبض وثيقة تثبت تملكك لعدد من أسهم أو حصة في
والسيارة في الشيخ
من والسيارة من يحصل قبضها بقبض الورقة الجمركية. أنا ما أدري عندنا نحن هنا الورقة الجمركية لعلها أيضا موجودة عندي، ما هي التي تثبت تملك هذه السيارة وليست الصورة، إنما الورقة الأصلية، لأن الصورة قد تنسخ إلى عدد من الصور ويباع على عدد من الناس. نعم. نفس العين، فمنع لهذا التحايل قبض الورقة الجمركية الأصلية. طبعا تتمة نقل الملكية هذا ما في شك أنه تكميل للملك.
نعم.
ولكنه ليس لازما في حقيقة القبض.
نعم.
لأن هذا لا يكون إلا بعد. فنعود إلى أصل السؤال. نعم. وهو أنه يعني ما كان من هذه الأموال التي حصلت لهم من طريق التمويل بطريق سليم ليس فيه ربا ولا تحيل على الربا فهو جائز. أما إذا كان هذه 50 دينارا مقابل الإقراض فهنا يكون من الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه، في مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة وما أشبه ذلك من آيات الكتاب الحكيم ونصوص السنة الشريفة.
نعم.
فينبغي التمييز بين الحالين.
نعم. حسنا عليكم. سؤالها الثاني، هي ذكرت الشيخ بأنها أرملة وعندها أيتام تربيهم والدولة تصرف لهم مبلغا مقابل رعايتها لهم، تقول بأنها أحيانا تصرف على نفسها من هذه المبالغ التي هي لهؤلاء الأيتام، صرفها على نفسها من هذه المبالغ يا شيخ؟
اللي فهمته ما نسيت السؤال. نعم. هي كانت تقول أني أنا أعطي بعض أولادي الذين لا تصرف لهم هذه الإعانة من هذه الإعانة سدا لحاجتهم، هذا الذي فهمته.
قد يكون.
نعم، هذا الذي فهمته من سؤال. على كل حال نجيب على الصورة حتى نقطع الاحتمالات. الاحتمال الذي تذكر أنها تسأل عن ما تصرفه على نفسها من مال ولدها.
نعم.
إن كانوا أيتاما فإنه يجب الاحتياط في أموالهم. ويسألونك على اليتامى قل إصلاح لهم خير. ثم قال وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. ولو شاء الله لعنتكم أي شق عليكم بمنعكم أو بالتشديد عليكم في مخالطة أموالهم، لكن من رحمة الله أن الله رفع التشديد وليس في الدين من حرج، كما قالت ما جعلكم في الدين من حرج والدين يسر، لكن ينبغي الاحتياط في أموال اليتامى.
نعم.
فما نتج عن المخالطة من مأكل ومشرب دون أن تستأثر بشيء من أموالهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. على أن الأم يعني لها من التوسع في مال ولدها عند بعض أهل العلم، مال الأب في أنها تتملك منه ما دعت إليه الحاجة مما لا ضرر فيه على صاحب المال، هكذا قال جماعة من أهل العلم، وذهب جمهور العلماء على أن الأم ليست كالأب في هذا الأمر، والذي يظهر أن الأم كالأب، لكن ينبغي أن يقيد هذا بأن لا تأخذ ما تعلقت به حاجتهم.
نعم.
ولا تأخذ ما لا تحتاج إليه، إنما تأخذ ما تحتاج إليه مما لا يلحقهم ضررا، هذا هو الضابط فيما يتعلق بمال اليتيم وتصرف الأم في هذا المال.
نعم.
فيما يتصل بالسؤال الثاني أو الاحتمال الثاني لسؤالها، وهو أنه يعني هي تصرف من هذا المال على
أولادها
الآخرين، إذا كان هذا قد فاض عن حاجتهم والحالية والمستقبل المتوقع القريبة، طبعا هناك قد تكون حالات اضطرارية أو استثنائية، لكن في الحال المعتادة فلها أن تتملك ما من هذا المال بقدر ما تدعو الحاجة إليه دون أن تضر بهم، وعند ذلك إذا تملكت فلها أن تعطيها تصريفه، فلها أن تصرفه في أولادها الآخرين، لكن ينبغي أعود وأقول الاحتياط والتشدد في قضية، لأنه لما نقصد التشدد يعني عدم التوسع في أموال الناس، ولا سيما أموال اليتامى، إن الذين يكونون أموال اليتامى ظلما إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا هو الأصل، وما أذن الله تعالى فيه ينبغي أن يبقى على إطار، وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح، فإياك أن تكون من المفسدين.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخت محمد من السعودية سألت عن الحكمة من قوله تعالى والذين يطيقونه فدية طعام مسكين إلى قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هي تقول الخطاب لمن هنا يا شيخ وأن تصوموا خير لكم؟
للعلماء في هذا عدة أقوال من أهل التفسير في قوله وأن تصوموا خير لكم. هذه الآية أولا قبل فرض صيام رمضان.
نعم.
لأنه قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخرى، ثم قال وعلى الذين يطيقونه، يعني في هذه الفرضية فعد أياما معدودة لم يأتي تحديدها برمضان، كان الأمر على وجه التخير، إن شاء صام وإن شاء افتدى، هكذا كان الأمر في أول فرضية الصيام، ليس لازما واجبا، إنما الصيام اختياري، من شاء صام ومن شاء افتدى بدفع كفارة.
نعم.
ولذلك قال جل وعلا وعلى الذين يطيقون أن يقدرون على صيامه.
نعم.
ثم هم لا يصومون، وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، ثم قال فمن تطوع خيرا أي زاد في الإطعام على إطعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، ثم قال وأن تصوموا
خير لكم،
أي الصيام خير لكم من أن تفتدوا بالإطعام، هذا في أول الفرض وهو واضح.
نعم.
ما في إشكالية. من أهل العلم من قال وعلى الذين يطيقونه أي الذين يشق عليهم، أي يستطيعونه بمشقة وعناء خارج عن المألوف والمعتاد فدية، هكذا قال جماعة من أهل العلم، وبعضهم قرأ وعلى الذين يطوقونه أي يتحملونه بشيء من المشقة والعناء. ابن عباس رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنه في الصحيح قال في هذه الآية ليست منسوخة، لأنها نسخ، هذا الخيار نسخ بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر
فليصب،
فأصبح الصوم لازما على كل قادر، لقوله فمن شهد منكم الشهر فليصب، لكن هل هذه منسوخة؟ ابن عباس يقول لم تنسخ في حق الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصيام فيطعمان عن كل يوم مسكينا، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنه، وذهب إلى هذا عامة الفقهاء وهو قول الجمهور أهل العلم.
نعم.
والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. عودة الاتصالات، الأخت عبد العزيز من السعودية، تفضلي عبد العزيز.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت بس الشيخ سؤالين.
الأول
أنا سويت عملية قيصرية.
نعم.
وأنا دائما أصلي التراويح في المسجد إذا أنا الحمد لله أقدر أصلي، بس أنا أصليها في البيت يعني إن شاء الله يكون الأجر ثابت. والشيخ الثاني ختم القرآن، يقول إن اللي يختم القرآن بعد الله عز وجل يكون له دعوة مستجابة.
نعم.
وبطلب من الشيخ يدعي لي بالعفو والعافية إن شاء الله.
إن شاء الله إن شاء الله. شكرا لك يا عبد العزيز. الأخ أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نبارككم الشهر كل عام وأنتم بخير.
الله يبارك فيك، تقبل منا ومنك.
جميعا إن شاء الله. نسأل شيخنا الكريم، هل في تجب زكاة المال على مال اليتيم؟ حالة جهل أو تقصير في إخراجها، هل تضاعف المبلغ إذا قعدت أكثر من سنتين؟ كألف ريال ألفين وهكذا، ولا نفس المبلغ ونكتفي بالاستغفار والتوبة إلى الله سبحانه؟
يعني هو ما كان يدري أنه يجب عليه ولا كيف؟
في الأول كان جهل، بعدين أصبح تكاسل.
جهل ثم تكاسل. طيب سؤال آخر.
جزاكم الله خير.
شكرا لك يا أبا فيصل. طيب صاحب الفضيلة الأخت أم محمد، سؤالها الثاني حول المشاركة في المسابقات، هي اسمها تقول المسابقات الدينية التي هدفها زيادة الوعي الديني، تقول ويرسل رسالة جوال ثم يدخل القرعة، تقول وأحيانا يرسل رسالة ثم يتصل به والجائزة عبارة عن عمرة، مشاركة يا شيخ فيها
فيما يتصل بالنوع الأول من المسابقات التي فيها عمل؟
نعم.
إذا كان هذا العمل نافعا.
مثل ماذا عمل يا شيخ؟
عمل يعني إجابة أسئلة.
نعم.
صناعة أمر تحقيق. إذا كانت المسابقة على أمر فيه مصلحة وخير، فإنه من أهل العلم من يقصر هذا على العلوم الشرعية فقط، ومنهم من يوسعه فيقول كل ما زاد في كل ما كان لحفظ الشريعة وزيادة العلم النافع وشغال الناس بالمفيد، فإنه يجوز المسابقة فيه بعوض أي بجائزة.
نعم.
سواء كانت من المشتركين أو كانت من طرف أجنبي أو كانت من أحد المشاركين، هذه صور الجائزة. وأما إذا كان هذا فيما لا فائدة فيه، فيما لا فائدة فيه فضلا عن أن يكون فيه مضرة.
نعم.
فإنه لا يجوز، لأن هذا من الميسر الذي قال الله تعالى فيه إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.
نعم.
فإذا لم يكن فائدة ولا نفع هذا من المحرمات وهو داخل في الميسر، استثني فقط ما كان نافعا. والأصل في هذا الاستثناء ما في الحديث الصحيح في المسند من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سبق.
نعم.
لا سبق يعني لا جائزة لا عوض إلا في ثلاث، خف أو نصل أو حافر. خف يعني بعيد السباق على الإبل.
نعم.
نصل يعني السباق في الرمي السهام، حافر السباق على الخيول. طبعا هذه المذكورات هي السائدة في زمانه لكن ليس حصرا هذا، ولذلك قال العلماء بما يشبه الاتفاق أنه يجوز المسابقة في آلات الحرب المعاصرة، لأن هذه نعم. كلها آلات حرب وكانت للتقوي على الدفاع عن الإسلام والجهاد في سبيل الله، فكل ما كان كذلك من آلات الحرب المعاصرة الطائرات والدبابات والغواصات والراجمات والصواريخ كله مما يجوز فيه السباق بالمعنى لدخوله في المنصوص عليه وهي الثلاثة. باقي المسائل العلمية والمعارف هذه ذهب الحنفية وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنها ملحقة بما ورد به النص.
نعم.
إذا كانت مما يحفظ به الدين ومما تعلى به كلمة رب العالمين، وهذا كلام ابن الحنفي وابن تيمية كلام وجيه وقوي، وقد قرره ابن القيم في كتاب الفروسية تقريرا جيدا. المقصود ان هذا هو القول الثاني وهو المنطلق في إباحة السباق في المعارف النافعة سواء كانت دينية او كانت علمية مما يتعلق بحياة الناس مما يعود به النفع عليهم، فلا بأس في هذا ان شاء الله تعالى. اما ما يتصل به عندك شيء؟
لا بس تضحك لك شيء.
أما ما يتصل بالمسابقات التي لا تدخل في هذا النوع فهي محرمة للأصل. لا. لأنه هي في الحقيقة مستثنات، هذه مستثنات. لا. من أصل الميسر. ما يتعلق بالمسابقات الصورة الثانية أنك يعني ترسل رسالة ثم يتصل عليك بالسيارة، هذا حقيقة دخول للسحب بمال نعم. هذا المال لا فرق أن يكون قليلا أو كثيرا، الاتصال سواء كان بريال أو كان بعشر ريال، الرسالة سواء كانت بريال أو كانت بسبع ريال، كله إذا كان للدخول في السحب فهو من الميسر المحرم، لأنه بين غرم وغن، بين أن تربح هذه السيارة بالاتصال عليك بأنك فزت وبين أن تغرم، وليس هناك عمل، وهذا من الاشتغال بكسب الأموال من طريق الميسر، وهو ضرب من الضروب التي تنهى عنها الشريعة المطهرة، كما أنه في الواقع المعاصر فساد هذا النوع من المعاملات ظاهر بين، ينبغي للبعد عنه والنأي بالنفس عن أن تتورط في شيء من ذلك. هذا ما يبدو فيما يتعلق بالنوع الثاني.
نعم.
وأنا في الجملة أقول لإخواني وأخواتي أنه هذا الشهر شهر مبارك، وهو كثير الخيرات والمبرات، شغله بالمفيد الأدنى مما ينبغي تركه، فكيف بما لا فائدة فيه، وكيف بالاشتغال باللهو الحاصل في كثير من هذه الوسائل. يعني الإمام مالك رحمه الله كان إذا دخل شهر رمضان توقف عن التحديث، ويعني عقد حلق الحديث، ومع أنه علم وتفصيل ونقل لكلام خير المرسلين صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نشتغل بأمور يعني فيها شبهة أو قد تكون مفضولة أو قد تكون محرمة، فينبغي حفظ الأوقات عن هذا. منهماك في مطاردة المسابقات في القناة الفلانية والفلانية، يمكن هذا يعني يزعل بعض الناس، لكن أقول هو نوع من اللهو الذي ينبغي أن يصان عنه هذا الشهر.
أحسن الله إليكم شيخ، جزيتم خيرا على هذا التوجيه المبارك. الأخ عبد العزيز من السعودية يقول قدم إلى محافظة الخرج من حائل وقد وصل بحمد الله وبصحة جيدة، لكن شيخ يسأل، هناك من يقول له لو أفطرت فالفطر أفضل، الآن يا شيخ يقول هل أفطر؟ هو يقول لا يحس لا بجوع ولا عطش ولا،
هو بالتأكيد الصوم من رخصه، السفر من رخصه الصوم الفطر في رمضان.
نعم.
قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى.
نعم.
هل هذا على وجه اللزوم؟ من أهل العلم من يقول يجب ولو صام لم يصح صومه، ولكن هذا قول ضعيف والقائل به قلة من أهل العلم. القول الثاني أنه يستحب الفطر سواء شق عليه أو لم يشق عليه. والقول الثالث أن الأفضل الصوم إذا كان ذلك لا يلحقه مشقة ولا عناء ولا يترتب عليه إرهاق، والذي يظهر أنه إذا كان لا مشقة فإن الأفضل أن يصوم.
نعم.
إذا كان لا مشقة عليه الأفضل أن يصوم، أولا إدراكا لفضيلة الزمان.
نعم.
وثانيا مبادرة لإبراء الذمة، وثالثا أنه أعون له في, 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 في العبادة من أن يكون قضاء، ذلك لكثرة الصائمين والمحيط الذي حوله، هذا إذا لم يكن هناك مشقة.
نعم.
أما إذا كان هناك مشقة أو خشية مشقة بالصوم، فالأخذ الرخصة من أحسن ما يكون. فقد جاء حمزة بن عمرو الأسلمي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفطر، في أنه كثير السفر وأنه كثير الصوم وأنه كثير وأنه يسافر، فهل يصوم أو يفطر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، فمن أخذ بها فحسن، ومن لا فلا جناح عليه. فضل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأخذ بالرخصة.
نعم.
وذلك إذا كان هناك ما يدعو لها من مشقة أو ما أشبه. إذا لم يكن هناك مشقة ولا تعثر في المسير، الأمر في هذا واسع، والصوم أفضل في هذه الحال. إذن هو مختلف باختلاف حال الإنسان، إذا كان عليه مشقة أو تعثر في سيره فالأفضل له الفطر. ذهب المفطرون اليوم بالأجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وحديث الذي ذكرناه إن صمت فهي رخصة فإن أخذت بها فحسن وإن صمت فلا جناح عليك. إذا لم يكن هناك مشقة فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر، كما في الصحيح من حديث أبي ذر أنه قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 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 رمضان او في 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 سفر فكان وكان ولم يكن منا صائم الا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه. وكذلك في حديث جابر لما خرج صام حتى بلغ كراع الغميم، فلما قيل له ان الناس قد شق عليهم الصوم وهم ينظرون فيما تفعل، فاخذ كوبا بعد العصر يعني مثل وقتنا هذا وشرب ليرفق باصحابه وليظهر الفطر في حال سفره، فقيل له ان اناسا لم يفطروا يعني واصلوا صومه، فقال اولئك العصاة. هذا متى؟ هذا فيما اذا كان هناك مشقة، كما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي ظلل وراح وحوله ناس، قال ما شأنه؟ قالوا صائم، قال ليس من البر الصوم في السفر. فهذه الأحاديث ينبغي أن يراعى فيها سياقاتها،
نعم،
وما جاءت فيه فإنه مما تلتئم به النصوص وتجتمع ويتبين ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم وما فعله، فلا يقع في ذلك تعارض.
الحمد لله، حسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. أختنا أم عبد العزيز من السعودية تقول جريت لها عملية قيصرية، هي كانت تصلي التراويح في المساجد الآن لم تعد قادرة بسبب هذه العملية، هي الآن يا شيخ تقول هل تؤجر شيخ كونها الآن لا تصلي؟
بالتأكيد تؤجر لما في الصحيح من حديث أبي موسى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما. وهذا يدل على أنه إذا حيل بين الإنسان وبين ما يشتهي من الطاعة والإحسان لأمر خارج عن اختياره من مرض أو سفر أو ما أشبه ذلك، فإن الله يكتب له من الأجر ما كان يعمله حال صحته وحال إقامته. فأبشر بالخير يا أختي، والنية الصالحة مطية يبلغ بها الإنسان من الفضل والخير ما لا يبلغ بها العمل.
نعم، حسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، فاصل ثم نعود إليكم. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ثانية. صاحب الفضيلة، أعود للأخت أم عبد العزيز لسؤالها الثاني، سألت عن ختم القرآن، تقول هل عند ختم القرآن دعوة مستجابة؟
ورد في ذلك جملة من الآثار لكن لا يصح منها شيء، ليس هناك حديث صحيح أنه إذا ختمت القرآن وعند كل ختمة دعوة مجابة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا له إسناد قائم، وبالتالي الله كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه، ولا يلزم أن يكون هذا على هذا التصور، لا سيما أنه لم يثبت، لو ثبت لقلنا به كما قال للصائم دعوة مجابة، وفي الليل ساعة ما دعا فيها داع إلا أجيب، هذه إذا ثبتت انتهى الأمر، لكن نعم. أن نقترح شيئا لم يأتي به كتاب ولا سنة هذا لا يكون ولا ينبغي، وبالتالي الحرص على الدعاء في الختم ليس من عمل النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينقل عنه ولا عن أحد من أصحابه الكبار أنه كان يفعل هذا، وجاء عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهله وولده ودعا، وهذا إن فعله الإنسان تأسيا بأنس فالأمر في هذا واسع، لكن إثبات فضيلة يحتاج إلى دليل.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ أبو فيصل سأل عن مال اليتيم والزكاة عليه، يقول بأنه ما كانوا يزكون يا شيخ جهلا ثم تكاسلا، ماذا يفعلون الآن يا شيخ؟
أولا أموال اليتامى راجح من قول العلماء أن فيها صدقة وزكاة، لقول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالزكاة في الأموال. وقد جاء في البيهقي من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، ابتغوا أي اطلبوا التكسب، وجاء صريحا في حديث أنس وجابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وحديث عمر أصح من حديث غيره، والحديث في الجملة لا بأس بإسناده لتعدد طرقه وتعدد مخارجه، فهذا من الأدلة الدالة على أن المال اليتيم تجب فيه الصدقة، والصدقة هي الزكاة، فإذا لم يخرج الزكاة جهلا فإنه في هذه الحالة إثم عليه من حيث الجهل، لكن ينبغي أن يخرج ما مضى من الولي، يخرج ما مضى من زكاة المال لأنه تعلق بها حق الفقراء، فالله تعالى يقول قل فالله تعالى يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فالأموال فيها حق للفقراء، وقد ثبت هذا بدوران الحول على المال الذي فيه الزكاة فلا يسقط. هذا فيما يتعلق بالجهل. أما التكاسل فعليه التوبة إلى الله تعالى من هذا التكاسل والتأخر في إخراج ما وجب. وأوصي أولياء الأيتام بأن يقيدوا ذلك واضحا وبينا لئلا يقعوا في اتهام أو يقعوا في تخوين، وأيضا استفسار أين ذهب المال وكيف صرفتموه. فينبغي أن يكون هذا على وجه تبرأ به ذمتهم وأيضا يخرجون به من المساءلة.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا يا شيخ. هنا سؤال من أخينا أحمد من سوريا يا شيخ، يسأل عن صلاة التراويح عن عدد ركعاتها، هذا الشق الأول من سؤاله. الشق الثاني يقول ماذا يجب علينا أن نفعل نحن أهل سوريا بالنسبة للأحداث التي تجري في بلادنا، نسأل الله أن يرفع الضر عنهم يا شيخ.
آمين. فيما يتصل بصلاة التراويح، صلاة التراويح جاءت السنة ببيان عددها من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، هذا فعله صلى الله عليه وسلم. وقد سئل عن صلاة الليل كما في حديث ابن عمر فقال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة، فدل هذا على أن الاقتصار على 11 ركعة إنما هو سنة، وما زاد فهو جائز لقوله مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. ولو صلى الإنسان خلف من يصلي 23 أو 21 ركعة فالأمر في هذا واسع، لا سيما وأن من يرى 23 يستند إلى أثر عن عمر رضي الله عنه وأنه أقام الناس أقام أبي يصلي بالناس 23 ركعة، لكن هذا لا يصح. صحيح أن عمر أقامهم أقام أبي وتميما الداري يصليان بالناس على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وما جاء من زيادة فالأمر في هذا واسع جائز لا حرج فيه إن شاء الله تعالى. فأن تنظر إلى الأخشع إلى قلبك والأصلح أيضا للجماعة، لأن هذا أيضا يلاحظ، فإذا كان الأصلح لهم أو تواطأوا واتفقوا على الأمر فالأمر إليهم. نعم. والله تعالى أعلم.
الشق الثاني شيخ بعد استقبال هذين الاتصالين. الأخت مريم من العراق، تفضل يا أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام.
شيخ عندي سؤال.
تفضلي، ما السؤال مريم؟
الشيخ بصراحة الكل يعني منا يعمل يعني على يعني العمل الذي يكسب منه حسنات كثيرة.
نعم.
يعني وخصوصا في هذا الشهر المبارك.
نعم.
سهل لي أن أرسل صدقة بيد يعني جماعة يذهبون يعني إن شاء الله نفس شهر رمضان عمرة.
نعم.
ويشترون يعني هي مبلغ الصدقة مبلغ يعني من المال، فيشترون تمر ويشترون. نعم. على جماعة الحرم. نعم. وقت الأفطار.
أها.
إن شاء الله يعني الأجر هناك مضاعف بالحرم النجدي.
يعني تسألين عن إرسال الصدقة؟
إيه تسأل أم مريم، أنت تسألين عن إعطاء أم مريم، أنت تقولين تسألين عن إعطاء هؤلاء المعتمرين لمبلغ مالي لشراء صدقة يتصدقون بها على فقراء الحرم يفطرونهم.
نعم نعم. أم يعني أود المبلغ هنا على جماعتنا في العراق
أم على جماعتكم في العراق، أيهما أفضل؟
طيب
نعم نعم.
السؤال الثاني
جزاك الله ألف خير
وإياك. شكرا لك، شكرا أم مريم. الأخت حصة من السعودية، تفضل أختي حصة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو يا شيخ يعني أنا لو صليت صلاة التراويح يعني وطلعت يعني صلي سنة يعني اسمه قيام ليل عادي يعني، ولا خلاص تكتفي ركعة
تكتفين بصلاة التراويح في المسجد مع الإمام؟
إيه، ولا يعني يجوز أصلي صلاة غيرها يعني؟
طيب
واضح.
وسؤال ثاني.
طيب تفضل.
يعني إذا صلينا صلاة التراويح بعض النساء يعني يحطون العباية على الكتف، هي عباية راس بس ينزلونها على الكتف عشان الصلاة.
نعم.
يجوز هذا ولا في تقليد للرجال؟
طيب واضح، شكرا لك. شكرا. طيب صاحب الفضيلة الأخت أم مريم من العراق تقول الكل في شهر رمضان وفي غيره يعني يعمل أعمالا يريد أن يكسب منها حسنات. هي سألت تقول هناك مجموعة سيذهبون إلى العمرة، تسأل هي عن إعطائهم مبلغا من المال، تقول هل الأفضل أن أعطي هؤلاء مبلغا من المال ليتصدقوا به في بيت الله الحرام على فقراء الحرم أم على المحتاجين في العراق، أيهما أفضل يا شيخ؟
الصدقة في فضيلتها لها اعتبارات عديدة. قد تكون ينظر إلى اعتبار المكان، قد يكون ينظر إلى اعتبار الزمان، قد يكون الاعتبار في الحال، حال المنفق، وقد يكون اعتبار في حال المنفق عليه. هذه كلها اعتبارات مؤثرة في فضل الصدقة، فينبغي أن ينظر في الصدقة إلى الأنفع، فإن الصدقة إنما قصد منها إيصال النفع إلى الغير، فما كان أنفع كان أفضل حيثما كان زمانا ومكانا وحالا. فلذلك أقول يا أختي، يعني فيما نشاهد من التوافر صدقات الناس في الحرم ما شاء الله تبارك الله، ويعني أن هناك عطاء فائض على الناس في 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 الإطعام والتفطير، أرى أن إنفاق هذه الأموال في بلدكم للمحتاجين أفضل من إرسالها إلى هؤلاء، ولكن ما نويت من المشاركة في تفطير الصائمين في المسجد الحرام، لكنك انصرفت إلى ما هو أفضل. فالانصراف إلى ما هو أفضل وهو سد حاجة المحتاجين، الحاجة عندكم أكبر من الحاجة من تفطير الصائمين في المسجد الحرام، هذا الذي أشير به، والله يتقبل منا ومنكم.
آمين آمين. أنا نسيت الشق الثاني، سؤال الأخ أحمد يا شيخ من سوريا، ماذا يجب علينا أن يقول من هذه المحنة؟
والله يا أخي هذه محنة كبرى وبلية عظمى، ويعجز اللسان عن الكلام في توصيف ما يجري ويحصل في تلك البقاع العزيزة على قلوب المسلمين، من سفك الدماء وترويع الآمنين وانتهاك الأعراض ومواجهة أصحاب الصدر العالية بغاية البطش ومنتهى القسوة. كل هذا أمر مما يعني يتحير منه الإنسان، يقول كيف يفعل هؤلاء، ماذا لو كان هؤلاء أعدائهم، هؤلاء شعوبهم، فكيف يصنعون مع أعدائهم لو كانوا أعداء؟ يعني إذا كان هذا الذي يجري مع أبناء بلدك، فكيف تأمل منهم قبولا، تأمل منهم استجابة، تأمل منهم طاعة؟ يعني هذا من المستحيل الذي لا يمكن أن يكون. ولا شك أن 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 هذا العدوان السافر على الناس في بلدانهم وفي مساكنهم وهم لا يملكون سلاحا ولا يملكون قوة يدافعون بها أنفسهم، هذا من يعني من اتخاذ البشر غرضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نهى عن أن يتخذ الحيوان غرضا، يعني يصوب عليه وذلك لما فيه من الجناية، فكيف ونحن نشاهد هذه الآلة العسكرية تتخذ البلدان غرضا تصوب إليها دون أن تقابل ولا بعشر ما معها من بطش فوهات دبابات وقصف طائرات وشيء، يعني لا نملك إلا أن نقول اللهم أعنهم وقيض لهم ناصرا، لأنه في الحقيقة يعني ما يجري شيء مفزع، والواجب على كل من كان قادرا في أي مكان كان وفي أي مستوى كان، أن الواجب عليه إذا كان يستطيع أن يرفع الظلم عن إخوانه ولو بالكلمة ولو بالدعوة ولو بالمناشدة ولو بأي نوع من أنواع التدخل، لا شك إن هذا مما ينبغي أن يبادر إليه براءة للذمة ونصرة لهؤلاء المظلومين. وأسأل الله أن لا يؤاخذنا بتقصيرنا وقصورنا، لأنه ما يجري شيء مفزع. أنا أعجز عن الحديث في 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 هذا الموضوع، لأنه تعجز الكلمات عن توصيف الواقع. ولو قيل إن هناك دبلجة وهناك فبركة وهناك خصم، يعني لا يبلغ ما يثبت، هو مفجع. قدر ان عشر ما الموجود او الكثير من الموجود غير صحيح، لكن ما تسرب من الواقع وحكاية الناس مفزع في حد ذاته. وانا اقول ان الواقع يشهد ببطش غاشم، اسأل الله ان يرفع عن المسلمين في تلك البلاد، وان يقطع يد كل من اعانهم على ما هم عليه من سوء وشر. فما نسمعه من يعني إعانات بالسلاح وإعانات بالقتل من بعض الأحزاب ومن بعض البلدان، هذا مشاركة في الجريمة ولا بد أن يظهر ويبين. أسأل الله أن يفرج للمسلمين وأن يولي عليهم خيارهم وأن يعيذنا وإياكم من الفتن، أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وشر ومن كل من سعى إلى إفساد، وأن يولي على المسلمين خيارهم.
آمين. أحسن الله إليكم. الأخ مبارك من المغرب، تفضل أخي مبارك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن يا الشيخ حتاك ممكن كلمة؟
تفضل أخي مبارك.
عندي سؤالين. السؤال الأول، والدي عنده ألم في الضرس، وش ممكن يعني يغدير الفم شيء ولا شيء حاجة؟
نعم.
يبغى يغسل فمه بسينيال، وش جائز ولا لا؟
والدك لديه آلام في؟
آلام في الضرس.
في أسنانه.
في الفم.
في الفم في أس. طيب والسؤال؟
والسؤال الثاني؟
لا لا لحظة، هذا السؤال، لديه آلام في أسنانه لا يستطيع أن يتمضمض.
يبغى يتمضمض. يتمضمض في رمضان، وش جائز يعني يتمضمض بشيء بالدواء ولا لا؟
نعم. تسأل عن مضمضة.
مفهوم.
طيب والسؤال الثاني؟
وش العطر النساء والرجال، وش جائز يعني تعطر في رمضان ولا لا؟
طيب واضح، شكرا لك اخي مبارك. وانت
رقم الشيخ جزاك الله خير.
طيب تواصل مع الاخوان يعطوك رقم الشيخ. شكرا لك اخي مبارك. الاخت ام محمد من السعوديه، تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
حضرتك، انا مقيمه في الرياض ومسافره بكره ان شاء الله مكه، عامل عمره. لكن الدوره هتكون موجوده، هل يعني ان شاء الله لازم اروح التنعيم لما اعمل عمره ولا
لا؟ انت هتحرمي من الميقات؟
نعم، انا يعني
ستحرمي من الميقات.
ايوه، الميقات الرياض.
خلاص. اذا حرمت الميقات ما يحتاج، اذا طهرتي اغتسلي وصلي، اغتسلي وخذي عمرتك.
سمعت الإجابة أختي؟
أيوة، جزاك الله خير.
وياك، شكرا لك أختي أم محمد. شكرا لك. طيب إذا شيخ، أعود للأخت حصة من السعودية. طيب الأخ مؤمن يقول 4 دقائق.
طيب
تقول، بالنسبة لصلاة التراويح شيخ، هل تكتفي بما صلت مع الإمام أم لها يا شيخ أن تتنفل؟
لها أن تتنفل. نعم. بعد صلاتها مع الإمام ما شاءت، لكن لا توتر، لأنه لا وتران في ليلها، تكتفي بالوتر الأول، ولو صلت ما صلت بعد ذلك هو من الخير الذي ليس عليه منع ولا حرج فيه.
الحمد لله. سؤالها الثاني تقول، بعض النساء في صلاة التراويح أحيانا تجعل عباءة على كتفها يا شيخ، تقول هل هذا يجوز أم هو تقليد وتشبه بالرجال؟
لا، ليس تشبها بالرجال. الصحيح أنه لا بأس للمرأة أن تضع العباءة على كتفها في صلاتها، وليس هذا من التشبه بالرجال، وليس كل صورة يعني تشترك فيها المرأة مع الرجل يكون تشبه. التشبه هو أن ما هو التشبه؟ أن تفعل ما لا يفعله إلا الرجل، وأن يفعل الرجل ما لا تفعله إلا المرأة. يعني أنا أذكر أنه مثلا في بعض الناس يضع هذا البشت، هذا المشلح يضعه بهذه الصورة، يعني في أثناء سيره ومشيه بهذه الطريقة، ها، ويمشي. ومنهم شيخنا محمد العثيمين كان رحمه الله يمشي إذا مشى من بيته إلى المسجد بهذه الطريقة، تمام. أتاه من ينكر عليه وقال له يا شيخ تشبه بالنساء، فقال لا ليس صحيحا. وهذا الذي ينبغي أن يعلم، أنه ليس وجود صورة، في مجرد وجود الصورة هو تشبه، لأن التشبه هو أن يفعل الرجل ما لا تفعله إلا المرأة، وأن تفعل المرأة ما لا، أن يلبس الرجل أو يفعل ما لا تفعله إلا المرأة، وكذلك العكس. أما أن يشترك في صورة معينة ولا يختص به نساء الرجال ولا رجال النساء، فليس هذا من المحظور ولا من الممنوع. وأنا مثلت حتى يعرف يعني ويتصور الواقع.
أحسن الله إليك يا شيخ، يعني بالمثال يتضح المقال يا شيخ، جزيت خيرا. الأخ مبارك من المغرب يا شيخ، والده يشكو من آلام في أسنانه، يقول أحيانا قد يحتاج إلى المضمضة بدواء معين، هل هذا يا شيخ يفطر بما لو
حرج؟ دون أن يبتلع ما كان خارجيا من المعالجات سواء في الفم أو في غيره، لا حرج، إلا أن يكون له طعم يدخل، فينبغي أن يتوقع وقت صيامه أو يحتاط أن لا ينفذ شيء إلى داخل جوفه.
نعم. وبالنسبة لعطر النساء والرجال في نهار رمضان،
لا حرج في التطيب. الصائم ليس ممنوعا من الطيب، لا رجل ولا امرأة. سائر أنواع الطيب لا حرج فيها إن شاء الله للصيام. يعني كل من قال في شيء من الأشياء أنه مفطر، لابد أن يقيم الدليل على أنه مفطر. وإلا في الأصل الحل والإباحة.
نعم، حسن الله عليكم. شيخ، هنا سؤال من أحد الأخوة، بالنسبة لمقولة لسفيان الثوري رحمه الله، إذا ختم الرجل القرآن قبله ملك بين عينيه، يقول هل لها أصل يا شيخ؟
لا، ولا يقال هذا بالرأي، لا أعلم له أصل من السنة، ولا يقال بالرأي، يعني ليس أمرا يستنتج وتوصل إليه بالفكر والتأمل والاستنباط، هذا لابد فيه من خبر أمر غيبي. وين ملك يجي يقبلك؟ ما يمكن تستنتج هذا من خلال فكرك، إنما لابد أن تكون سمعت هذا من قول الله عز وجل أو من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فأولا يحتاج إثبات هذا إلى سفيان، ثم ما دليل سفيان فيما قال؟
نعم أحسن الله إليكم. هنا أحد الإخوة يا شيخ من العراق يقول والدته نذرت نذرا واعتمرت وهي لم تفي بنذرها،
ما لا أثر النذر على العمرة، عمرتها صحيحة ويجب عليها أن تفي بالنذر، من نذر يطيع الله فليطع ومن نذر يعصي الله فلا يعصي.
نعم أحسن الله إليكم. وشيخ نريد توجيها، أحيانا بعض الناس الشيخ في صلاة التراويح تجد أنه أحيانا يصلي مع الإمام حتى يصل إلى الشفع والوتر ثم ينصرف،
هذا يحصل من بعض الناس.
هذا بكثرة
يا شيخ. أنا أشير على إخواني أن لا ينصرفوا.
نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام مع الإمام حتى ينصرف.
نعم.
كتب له قيام الليل. فالذي يصلي ثلاثا أربعا يعني أو حتى يصل مثل ما ذكرت إلى نعم. إلى المفارقة ثم بعد ذلك ينصرف.
نعم.
فنقول إلى يعني إلى الوتر ثم بعد ذلك ينصرف، نقول له قد ضيعت على نفسك هذه الفضيلة. وإذا كنت ترغب في أن تصلي بعد ذلك ما يمنع أنك تصلي، لكن لا توتر، اكتفي بوترك مع الإمام. فينبغي الذي ينبغي لمن أراد أن يكتب له قيام ليلة أن يبقى مع الإمام حتى ينصرف، كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام حلقتنا انتهت، شكرا الله لكم صاحب الفضيلة.
مرحبا
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله وتقبل الله صيامكم وسائر طاعاتكم.